بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا الدرس السابع من دروسنا التعليق الميسر على كتاب الفقه الميسر ضمن البرنامج العلمي في مجموعة التواصي بطلب العلم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وصلنا في الكتاب الميسر إلى قول المصنفين في الباب الخامس في الوضوء، المسألة الخامسة سننه، أي سنن الوضوء. قالوا هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها ومن تركها فلا حرج عليه، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء، وهي: الأولى التسمية في أولها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الألباني في إرواء الغليل حسن. الثانية السواك لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وصله النسائي رحمه الله الجميع. الثالثة غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، إذ كان يغسل كفيه ثلاثا كما ورد في صفة وضوئه. الرابعة المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، فقد ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم: فمضمض واستنثر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني. الخامسة أي من السنن، نحن نقرأ متن الكتاب ثم نزيد تعليقاتنا اليسيرة إن شاء الله. الخامسة الدلك وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا توضأ يدلك ذراعيه، رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في السنن الكبرى وصححه طائفة من العلماء. وكذلك كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وصححه الألباني. السادسة من السنن أي سنن الوضوء تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين لفعله صلى الله عليه وسلم، إنه كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. السابعة تثليث الغسل في الوجه، تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين، فالواجب مرة واحدة ويستحب ثلاثا لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، متفق عليه. الثامن الذكر الوارد بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، أخرجه مسلم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وصحح هذه الزيادة الألباني رحمة الله عليه في الإرواء. نستعين بالله ونضيف التعليقات الميسرة من جمعنا وتعليقنا. التسمية هنا السنن، قال المصنفون: يستحب فعلها ويؤجر عليها من فعلها ومن تركها في أثناء وضوئه فلا حرج ولا بأس من ذلك، أي لا تفسد الوضوء. الأولى التسمية، اختلف العلماء في حكم التسمية في أول الوضوء. ذهب الجمهور وهذا مذهب الثوري، الجمهور مذهب الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وهو رواية عن أحمد، أن التسمية في أول الوضوء سنة. اختلف العلماء في التسمية في أول الوضوء، القول الأول سنة وهذا مذهب الجمهور، هو مذهب الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره الشيخ محمد ابن إبراهيم في مجموع فتاوى، واختاره ابن عثيمين في الشرح الممتع وفي فتاوى نور على الدرب، أن التسمية سنة. القول الثاني أنها واجبة، أن التسمية في أول الوضوء واجبة، هذا مذهب الحسن وإسحاق والظاهرية، واختاره الشوكاني، واختاره صديق حسن خان، واختاره الألباني رحمة الله على الجميع، واختارته اللجنة الدائمة برئاسة دنباز. القول الثاني أنها واجبة أي التسمية، هذا مذهب الحسن وإسحاق والظاهرية والشوكاني وصديق حسن خان والألباني، واختارته اللجنة الدائمة برئاسة دنباز، ودليلهم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والعلماء قالوا أن هذا من باب كمال الأجر في الوضوء، وأنه يصح الوضوء من غير التسمية، وهو الراجح أن التسمية سنة في الوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي لا وضوء كامل الأجر كما قال العلماء، لا وضوء كامل الأجر والثواب لمن لم يأتي بالتسمية. فالراجح قول الجمهور أنها أن التسمية سنة. والأمر الثاني من أمور سنن الوضوء السواك، لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وهذا الحديث أخرجه البخاري بصيغة معلقا بصيغة الجزم، وصره النسائي رحمة الله على الجميع. السنة الثالثة من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، الكفين غير الذراع غير اليدين إلى المرفقين، فالكفين هم كفين كفين إنسان، أما اليدين تبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق، ولذلك في غسل اليدين الواجب، في غسل اليدين وليس الكفين، في غسل اليدين الواجب هو أن يغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق، أما غسل الكفين اللي هم من الأطراف إلى الرزق هذا سنة. الكفين غير اليدين، إذا قيل غسل اليدين إلى المرفقين وتبدأ اليدين اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، تبدأ اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، ولذلك الواجب في والفرض في غسل اليدين ليس أن يبدأ من عند الرزق كما يظن كثير من الناس، لا، يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق وقد بينا ذلك أنه واجب وفرض من فروض الوضوء، من فرائض الوضوء. أما الكفين وهي من أطراف الأصابع إلى الرزغ، نعم الرزغ العظم الناتئة في اليد، هذه سنة كما ذكر ذلك العلماء، سنة في غسل في الوضوء في أول الوضوء. ولكن هنا مسألة نضيفها، وهو غسل الكفين بعد القيام من النوم، غسل الكفين بعد القيام من النوم، اختلف العلماء في حكم ذلك، طائفة قالت أن غسل الكفين بعد القيام من النوم، أرجو أن ننتبه للفرق بين الكف وبين اليد، أكرر الكف واليد. القول الأول في غسل الكفين بعد القيام من النوم مستحب بعد كل نوم، وهذا مذهب الجمهور، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن أحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر أنه يستحب غسل الكفين بعد القيام من النوم، لحديث إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فقال الجمهور أن هذا من باب الاستحباب، أنه مستحب بعد كل نوم. وقال أحمد وأبو داود، وهذا مروي ذكر عن ابن عمر وأبي هريرة، أنه واجب عقب نوم الليل إذا قام أحدكم من نومه، وقالوا أن هذا خاص بنوم الليل، بنوم الليل، هذا مذهب أحمد وداود، وذكر عن نقل عن ابن عمر وأبي هريرة أنه واجب غسل الكفين بعد القيام من النوم، لكن قيدوه بنوم الليل. والقول الثالث وهو مذهب الحسن البصري، قال واجب عقب أي نوم، نوم بالليل بالنهار، إذا قام من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، قال هذا واجب عليه من نوم الليل أو من نوم النهار. والقول الأقوى والذي عليه الدليل قول الذي ذهب إليه أحمد وداود، وهو مروي عن ابن عمر وأبي هريرة، أنه واجب عقب نوم الليل، أنه واجب عقب نوم الليل إذا قام الرجل من نومه بالليل ولو ساعة من الليل، فيجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يغسل كفيه قبل أن يغمس يده في الإناء، يغسلها خارج الإناء، يصب على يديه من الإناء ثلاثا قبل أن يدخل يده في الإناء. ولو أنه يغسل يده من السنبور ما يسمى الحنفية السنبور، فهنا ليس فيه غمس في الإناء، نحن نتكلم الحكم يقع على الإناء، على الإناء أنه لا يغمس يده في الإناء، ولكن يغسل إذا قام من نومه بالليل لا يغمس يده في الإناء، يغترف من الإناء بيده قبل أن فلا بد أنه يجب عليه أن يغسل يده يديه كفيه قبل أن يغمس يده في الإناء. السنة الرابعة من سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، فقد ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنشق، ولقوله صلى الله عليه وسلم مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم، هذه من السنة. ومن السنة السنة الخامسة الدلك وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها، لفعله صلى الله عليه وسلم، فكان أنه إذا توضع يدلك ذراعيه، وكان صلى الله عليه وسلم يدخل الماء تحت حنفه ويخلل به لحيته. الدلك وتخليل اللحية الكثيفة. حكم الدلك، الدلك اختلف أيضا العلماء فيه، القول الأول أنه سنة، وهذا مذهب الجمهور أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقول عند مالك، وزاد الشافعية ويبالغ في العقد خصوصا في الشتاء، فقد ورد ويل للأعقاب من النار حديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. الدلك سنة عند الجمهور مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقول عند المالكية والشافعية قالوا يبالغ في العقد وهو مؤخر القدم العقد خصوصا في الشتاء، فقد ورد ويل للأعقاب من النار حديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله الدلك سنة، وقد يتأكد الدلك إذا دعت الحاجة إليه، قد يتأكد الدلك إذا دعت الحاجة إليه، ومن باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والمالكية في المشهور عنهم قالوا الدلك واجب، المالكية في المشهور عن الإمام مالك قالوا الدلك واجب، والراجح قول الجمهور إلا إذا دعت الحاجة إليه كما قال الشيخ العثيمين من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا الدلك. أما التخليل أيضا تخليل الأصابع وأصابع اليدين والرجلين في الوضوء، قال جمهور الفقهاء وهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد مسنون، أي مسنون تخليل مسنون التخليل أصابع اليدين والرجلين، مسنون التخليل مسنون في اليدين في أصابع اليدين والرجلين. وقال الإمام مالك في القول الثاني، قال الإمام مالك أن التخليل واجب في اليدين في أصابع اليدين، اختلفت المالكية في وجوبه في الرجلين، قالوا مرة واجب ومرة سنة. والتخليل واضح قول الجمهور أنه مسنون في أصابع اليدين والرجلين إلا إذا يتوقف وصول الماء على التخليل، فلا بد أن يراعي ذلك أيضا. التخليل الراجح أنه مثل الدلك سنة إلا إذا دعت الحاجة إليه بإيصال الماء إلى هذا المكان، فإذا كان الماء لا يصل إلى هذا المكان إلا بالتخليل فيجب التخليل، والله تعالى أعلم. تخليل اللحية الكثيفة، تخليل اللحية الخفيفة التي يعني يظهر الجلد منها تغسل ويجب إيصال الماء إلى ما تحتها من البشرة. أما اللحية الكثيفة وهي التي لا تظهر البشرة تحتها يجب غسل، قال العلماء، قال الطائفة من العلماء وهم الإمام مالك والمشهور عن الشافعي وظاهر المذهب أحمد أنه يجب غسل ظاهرها ولو كانت مسترسلة، يعني يغسل اللحية ظاهر اللحية، ويغسل أيضا المسترسل من اللحية الشعر المسترسل النازل الطويل. وقالت طائفة وهو قول أبي حنيفة وقول آخر للشافعي ورواية عند أحمد لا يجب غسل مسترسل من اللحية، يجب هنا القول الأول مالك والمشهور عن الشافعي وظاهر مذهب أحمد أنه يجب غسل ظاهر اللحية وما استرسل من اللحية الشعر الطويل النازل. وقالت طائفة وهو قول أبي حنيفة وقول آخر للشافعي ورواية عند أحمد أنه لا يجب غسل ما استرسل، يجب غسل الظاهر، لكن المسترسل من اللحية لا يجب غسله لأنه خارج عن دائرة الوجه، فأشبه ما نزل من شعر الرأس. تخليل اللحية يكون أثناء غسل الوجه، تخليل اللحية يكون أثناء غسل الوجه، ذكر هذا الشيخ العثيمين في فتاوى نور على الدرب. وأيضا طيب حكم تخليل اللحية الكثيفة، هذا حكم غير الحكم السابق، المسألة أن هي المسترسل من اللحية غير التخليل. نعم، مالك ومشهور عن الشافعي ومذهب أحمد قالوا بوجوب غسل المسترسل من اللحية، أما أبو حنيفة وقول أخر الشافعي وروي عن أحمد قالوا يجب الغسل الظاهر لكن لا يجب غسل المسترسل من اللحية، فالمسترسل من اللحية كالمسترسل من شعر الرأس، والله تعالى أعلم. تخليل اللحية الكثيفة قالوا القول الأول قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنه سنة، تخليل اللحية الكثيفة قالوا أنه سنة، والمالكية اختلفوا فيما بينهم على ثلاثة أقوال، قالوا مرة أن تخليل اللحية الكثيفة واجب، ومرة قالوا مكروه، ومرة قالوا مستحب، والراجح أن اللحية تخليل اللحية سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ كف من الماء فيضعه تحت حنفه صلى الله عليه وسلم. السنة السادسة من سنن الوضوء تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين، أن يقدم يده اليمنى على يده اليسرى، يقدم رجله اليمنى في الغسل على رجله على رجله اليسرى لفعله صلى الله عليه وسلم، يقدم يده اليمنى على يده اليسرى، ويقدم رجله اليمنى على رجله اليسرى لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحب التيامن في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. السابع تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين، تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين، فالواجب مرة واحدة، نعم يغسل العضو مرة واحدة، ويستحب ثلاثا لفعله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فالواجب الواجب الحد الأدنى مرة، أن يغسل العضو مرة، وأقل شيء يعني يغسل الواجب الحد الأدنى الذي لا يصح الوضوء إلا به أن يغسل العضو مرة واحدة، ويستحب له أن يزيد إلى ثلاث، أقصى شيء ثلاث، فولا يزيد على ثلاث مرات، يعني يغسل العضو مرة أو يغسله مرتين أو يغسله ثلاثا جائز. أما التثليث في مسح الرأس، التثليث في مسح الرأس، هنا قال تثليث الغسل، فخرج من قولهم هنا مسألة مسح الرأس، التثليث في مسح الرأس، القول الأول يستحب أن يثلث في مسح الرأس، يعني يمسح ثلاث مرات رأسه وأذنيه، هذا قول عطاء والشافعي، واستدلوا بأحاديث فيها مقال كثير، وإن كان بعض أهل العلم صحح بعض الأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، ومنهم الشيخ الألباني صحح حديثا من هذه الأحاديث. أما القول الثاني وأنه لا يستحب التثليث في مسح الرأس والأذنين، هذا قول الجمهور أبي حنيفة ومالك وأحمد، وقالوا أحاديث التثليث ضعيفة، قالوا أحاديث التثليث ضعيفة، نعم، والراجح قول الجمهور، ولأن أحاديث التثليث التي جاء فيها التثليث لا تخلو من مقال، لا تخلو من مقال، ولو ثلث فلا ينكر عليه، لأن هذا قول طائفة من العلماء الذين صححوا بعض الأحاديث التي جاءت في مثل هذا. ثامنا أو السنة الثامنة من سنن الوضوء الذكر الوارد بعد الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل منها من أيها شاء، من أيها شاء. هنا وزاد الترمذي هذا الترمذي المطعني من التوبين وجعلني من المتطهرين وصححه لزياد الشيخ الألباني. وهناك أيضا ورد في حديث أبي سعيد الذي أخرجه النسائي والحاكم, أخرجه في النسائي والحاكم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. حديث أبي سعيد هذا أخرجه النسائي والحاكم وصححه أيضا الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فقال, أي بعد الوضوء, فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. هذا يقال بعد الوضوء. وأيضا الحديث الذي يراد: أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا أنت, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, أشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم اجعلني من التوبين واجعلني من المتطهرين. هذا يقال أيضا بعد الوضوء, لأنه لا يصح ذكر لم يصح ذكر أثناء الوضوء, لم يصح أي ذكر أثناء الوضوء. الذكر الوارد بسم الله في أول وضوء, ثم بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم اجعلني من التوبين واجعلني من المتطهرين. هذا ورد. وأيضا ورد هذا الحديث حديث أبي سعيد وصححه طائفة من العلماء, اختلف في وقته ورفعه. اختلف في حديث أبي سعيد: من قال من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, من قال هذا كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. هذا اختلف في وقته ورفعه, وإن كان بعض طائفة من العلماء صحح الموقوف وطائفة صححوا المرفوع. ولكن هنا كلام طيب للشيخ العباد حفظه الله, الشيخ عبد المحسن العباد في شرحه لسنن أبي داود, لما سئل عن هذا الذكر قال: نعم, نقل اختلاف العلماء في تصحيحه وفي تصحيحه موقوفا ومرفوعا, وقال إن الحازمي ضعفه والنسائي صحح منه الموقوف. ثم قال, والشيخ العباد ينقل, قال: وقال الألباني في إروائه غليل: فائدة يستحب أن يقول عقب الوضوء أيضا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, وصححه في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة, وسواء كان مرفوعا أو موقوفا. هذا كلام الألباني ينقله الشيخ العباد رحمة الله على الألباني, الإمام الألباني, وحفظ الله شيخنا الشيخ العلامة محدث العالم ومحدث المدينة الشيخ عبد المحسن العباد. وسواء كان مرفوعا أو موقوفا فإنه يؤتى به, وما دام بهذا الوصف أي الحديث هذا فله حكم الرفع, لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي, فإذا كان الإسناد صحيحا وأنه انتهى إلى الصحابي فسواء كان موقوفا أو مرفوعا فيؤتى به, لأن هذا الموقوف له حكم الرفع, وعلى هذا يؤتى بهذا الذكر أي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, فإنه على هذا فيؤتى بهذا الذكر مع الذكر الآخر الذي ورد وهو الشهادة, وهو يقصد الشيخ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, يقصد هذا. وعلى هذا فيؤتى بهذا الذكر مع الذكر الآخر الذي ورد وهو الشهادة, وقول اللهم اجعلني من التوبين واجعلني من المتطهرين, وهي هذه الزيادة التي زادها الترمذي. فبهذا القول نقول ونرجح كلام الألباني, إن كان الحديث صح موقوفا أو مرفوعا فإنه لا يقال من قبل الرأي أو من قبل الاجتهاد, فما دام ذكرا فإنه لو صح إلى الصحابي فإنه لا يقال من قبل الرأي, ويكون له حكم المرفوع حكما. هذا ذكره الشيخ العباد في شرحه على سنن أبي داود. ومن أيضا من السنن من سنن الوضوء صلاة ركعتين بعد الوضوء والاقتصاد في الماء, وهناك سنن أخرى لم يذكرها المصنفون في هذا الكتاب. ونقف ونكتفي بهذا القدر. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم, ونبدأ إن شاء الله في نواقض الوضوء حتى يكون درسا متصلا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.